الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في مختصره على صحيح الإمام مسلم: كتاب الطاعون، باب في الطاعون وأنه رجز فلا تدخلوا عليه ولا تخرجوا فرارا منه. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن هذا الوجع أو السقم رجز عذب به بعض الأمم قبلكم، ثم بقي بعد بالأرض، فيذهب المرة ويأتي الأخرى، فمن سمع به بأرض فلا يقدمن عليه، ومن وقع بأرض وهو بها فلا يخرجنه الفرار منه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: كتاب الطاعون. الطاعون وباء فتاك وسريع الانتشار، وكما جاء في الحديث أصله عذاب أنزله الله عز وجل على أمة من الأمم، وفي بعض الروايات أنه أرسل إلى بني أو على بني إسرائيل، ثم بقي بعد ذلك في الأرض يذهب ويأتي. وعندما يأتي لا يكون انتشاره في الأرض كلها، وإنما يكون في أرض دون أرض. فمن سمع به بأرض، هذا يفيد أنه لا يكون في انتشاره في الأرض كلها، وإنما يكون في أرض دون أرض. ولهذا جاءت أحكام تتعلق بالطاعون في طريقة التعامل معه، وهذا يفيد أن الشريعة الإسلامية جاءت بكل خير، وجاءت بما فيها مصالح العباد الدينية والدنيوية، وجاءت بما فيه جلب الخيرات لهم ودفع الشرور عنهم، ففيها تحقيق المصالح وفيها درء المفاسد، وفيها كل خير للعباد في دنياهم وأخراهم. والطاعون جاء فيه أحاديث عديدة عن نبينا صلى الله عليه وسلم في شأن الطاعون وأصل وجوده، وأيضا طريقة التعامل معه والأحكام التي تتعلق به. قال: باب في الطاعون وأنه رجز. المراد برجز أي عذاب، رجز أي عذاب أنزله الله سبحانه وتعالى على أمة من الأمم السابقة عذبوا به، ونزوله كان في من قبلنا أو على من قبلنا كان عذابا، لكنه كما جاء في بعض الأحاديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل جعله على هذه الأمة، أمة الإسلام، رحمة. ولهذا البلد الذي يصاب بالطاعون ويكون فيه فتكا في أهله وإهلاكا لهم فهو رحمة عليهم، على من كان قبلنا كان عذابا، لكنه على هذه الأمة من يبتلون به هو رحمة. ولهذا جاء في الحديث أن المطعون شهيد، أي المصاب موتا بالطاعون من الشهداء، فهذه رحمة وتمحيص ورفعة درجات عند الله سبحانه وتعالى ونيل ثواب الشهداء. قال فلا تدخلوا عليه ولا تخرجوا فرارا منه، أي أن البلد الذي فيه الطاعون يمنع من القدوم عليه، يمنع من القدوم عليه لأن فيها وباء، فلا يقدم الإنسان على البلد الذي انتشر فيه الوباء حتى لا يصيبه الوباء. ومن كان داخل البلد لا يخرج فرارا منه، لا يخرج فرارا منه أي فرارا من هذا الوباء. قال عن أنس بن زيد رضي عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن هذا الوجع أو السقم رجز عذب به بعض الأمم قبلكم بعض الأمم قبلكم. وجاء في بعض الأحاديث أرسل على بني إسرائيل ثم بقي بعده بالأرض، ثم بقي بعده بالأرض، يعني بقاؤه أنه يخمد فترة ثم ينشط أخرى فيذهب المرة ويأتي الأخرى، هكذا شانه. قال فيذهب المرة ويأتي الأخرى فيخمد تارة ثم ينشط أخرى، فيكون في بلد ولا يكون في البلدان الأخرى. فمن سمع به بأرض فلا يقدمن عليه، فلا يقدمن عليه أي لا يدخل المرء البلد الذي فيه الطاعون. وسيأتي في قصة عمر أنه رجع إلى المدينة ولم يدخل الشام لأنه كان فيها إذ ذاك الطاعون، فرجع باجتهاد منه بعد المشورة. ثم جاء عبد الرحمن بن عوف يذكر لهم أن هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي معنا. قال فلا يقدمن عليه، فلا يقدمن عليه، لا يقدمن عليه، هذا المعنى الذي في هذا الحديث دل عليه القرآن، دل عليه القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فالمنع من القدوم إلى البلد الذي فيه الطاعون فيه الوباء هو من هذا الباب، من باب إلقاء النفس في التهلكة، فلا يفعل ذلك، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال فلا يقدمن عليه. قال ومن وقع بأرض وهو بها فلا يخرجنه الفرار منه، فلا يخرجنه الفرار منه. وهذا أيضا دل عليه القرآن في قوله سبحانه وتعالى أينما تكونوا يدرككم الموت. وأعظم منها هنا في هذه الآية قال ماذا يدرككم، يعني هذا يفر وهذا يلحقه فيدركه. لكن أعظم من هذه الآية قول الله سبحانه وتعالى في سورة الجمعة قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، يعني الشيء الذي تفر منه وهو يلحقك قد يكون هناك أمل في الفرار، لكن شيء يتفر منه وهو يقابلك ويلاقيك فهذه أشد. وفي القرآن الله عز وجل ذكر الذين بني إسرائيل ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. خرجوا لأن كان عندهم وباء ومرض فخرجوا من بلدهم خوف الموت خوف الهلاك، فقال الله لهم موتوا ثم أحياهم ثم أحياهم. فرأوا بهذا الذي حصل لهم قدرة الله سبحانه وتعالى العظيمة، وأن الأمر كله طوع تدبيره وتسخيره سبحانه وتعالى. ولهذا صلاح العبد ونجاته بلزوم شرع الله. فإذا كان في بلد لا يخرجن منها فرارا منه بهذا القيد، لا يخرجن فرارا منه. لكن إذا كان خروجه ليس فرارا منه وإنما كان له في البلد حاجة انتهت فخرج لانتهاء حاجته، دخل إلى بلد لحاجة فانتهت حاجته فخرج لانتهاء حاجته لا تعلق له بمسألة الفرار من هذا الوباء، فهذه لا يتناوله، فهذا لا يتناوله الحديث. قال: ومن وقع بأرض وهو بها فلا يخرجنه الفرار منه، لا يخرجنه من تلك الأرض الفرار من الطاعون. نعم.
قال رحمه الله: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام حتى إذا كان بسر لقيه أهل الأجناد أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأصحابه، فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام. قال ابن عباس: فقال عمر: ادعوا لي المهاجرين الأولين. فدعوتهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام، فاختلفوا. فقال بعضهم: قد خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه. وقال بعضهم: معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء. قال: ارتفعوا عني. ثم قال: ادعوا لي الأنصار. فدعوتهم له فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم. فقال: ارتفعوا عني. ثم قال: ادعوا لي من كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح. فدعوتهم فلم يختلف عليه رجلان. فقالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. فنادى عمر بالناس: إني مصبح على ظهر، فأصبحوا عليه. فقال أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه: أفرارا من قدر الله؟ فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. وكان عمر يكره خلافه. نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت لو كان لك إبل فهبطت واديا له عدوتان، إحداهما خصبة والأخرى جدبة، أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله، وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ قال: فجاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وكان متغيبا في بعض حاجته، فقال: إن عندي من هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال: فحمد الله عمر بن الخطاب ثم انصرف.
قال رحمه الله: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام حتى إذا كان بسر لقيه أهل الأجناد. سر هذه منطقة في الطريق إلى الشام، في الطريق إلى الشام، وهي إلى الحجاز أقرب منها إلى الشام. فيمكن أن يقال أنه لما قارب من منتصف الطريق، قارب من منتصف الطريق في ذهابه إلى الشام، لقيه أهل الأجناد. والمراد بأهل الأجناد أي الأمراء، أمراء الجند، منهم أبو عبيدة بن الجراح فرضي الله عنه، فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام، أن الوباء وقع بالشام. والمراد بالوباء أي المرض الذي تنتشر عدواه وتنتقل سريعا، فمعنى ذلك أن الذي يدخل هذا البلد عرضة لانتقاله إليه، عرضة لانتقال المرض إليه. فقالوا له إن الوباء قد وقع بالشام. قال ابن عباس: فقال عمر: ادعوا لي المهاجرين الأولين. الآن بدأ عمر في موضوع ماذا؟ الاستشارة، وشاورهم في الأمر عملا بالآية الكريمة وتأسيا بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فهذا فيه استحباب مشورة الإمام للأكابر من أهل العلم وأهل الفضل. فقال عمر: ادعوا لي المهاجرين الأولين. فدعوتهم فاستشارهم، يعني هل نذهب نمضي على ما نحن عليه أو نرجع، وأخبرهم بالأمر، أخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام، فاختلفوا، يعني لم يجمعوا على كلمة واحدة، على قول واحد، فبعضهم قال قد خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه، وقال بعضهم معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء، لأن عليهم خطر فيهلكوا في هذا الوباء. فمنهم من أيد المضي ومنهم من أيد الرجوع، لكن لم يتفقوا على شيء واحد. قال ارتفعوا عني، أي قوموا واذهبوا انصرفوا. ثم قال ادعوا لي الأنصار، فدعوتهم له فاستشارا فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم، يعني منهم من أيد الذهاب ومنهم من أيد الرجوع. فقال لهم انصرفوا. ثم قال ادعوا لي من كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح. مشيخة قريش الكبار، مشيخة قريش الكبار منهم، وخص مهاجرة الفتح الذين هاجروا عام الفتح من مكة إلى المدينة. فدعوتهم له فلم يختلف عليه رجلان، يعني اتفقت كلمتهم، قالوا نرى أن ترجع بالناس، اتفقت كلمتهم على الرجوع ولا تقدمهم على هذا الوباء. فمال عمر رضي الله عنه بعد المشورة و يعني تكرر هذا الأمر، بدأ بالمهاجرين ثم الأنصار ثم هؤلاء الأكابر من مشيخة أهل الفتح، من مهاجرة أهل الفتح، فكان قول هؤلاء لم يختلف، اتفقوا كلهم هؤلاء الأخيرين على أن يرجع ولا يقدم بالناس على الوباء. فنادى عمر بالناس: إني مصبح على ظهر. اتخذ قرار بالرجوع من الصباح غدا، يرجع إلى المدينة. مصبح على ظهر أي راجع إلى المدينة، أركب الظهر وأرجع المدينة، فنرجع كلنا إلى المدينة. فأصبحوا عليه، يعني على هذا الذي وجه إليه عمر رضي الله عنه، ركبوا رجوعا إلى المدينة. الآن هذا الذي فعله عمر يعد من الأسباب الوقائية، يعني أسباب اتخذها للوقاية، ولهذا لا بأس باستعمال ما يكون فيه الوقاية من الأوبئة إذا وجدت، استعمال الأدوية أو غيرها، أو البعد عن المكان أو نحو ذلك من الأسباب التي يعني تتخذ ويعلم أن أو يظن أن فيها نفع للسلامة من الوباء. فعمر اتخذ رضي الله عنه هذا السبب، الرجوع من أجل السلامة والوقاية. فقال أبو عبيدة ابن الجراح، أفرارا من قدر الله، يعني تفعل هذا تفر من قدر الله. فقال عمر رضي الله عنه: لو كان غيرك قالها يا أبا عبيدة محذوف الجواب، تقديره لكان أهون، لو كان غيرك قال لكان أهون، لكن أنت بمكانتك وشأنك وفضلك ومنزلتك وتقول مثل هذا، لو كان غيرك قالها كان أهون. وكان عمر يكره خلافه، يعني إذا عزم على أمر يكره أن يخالف، والآن عمر رضي الله عنه لم يتخذ هذا الرأي إلا بعد مشاورة طويلة وتحر، ثم اتخذ هذا الرأي الذي رآه رضي الله عنه. فقال عمر نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله. هذه كلمة عظيمة جدا، نفر من قدر الله إلى قدر الله، وهذا فيه أن فعل الأسباب المشروعة لا يتنافى مع الإيمان بالقدر، بل هو من الإيمان بالقدر، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لا يرد القدر إلا الدعاء، الدعاء من قدر الله، الدعاء من قدر الله، لا يرد القدر إلا الدعاء، هو رد بالدعاء لقدر الله بماذا؟ بقدر الله، رد لدعاء الله بقدر الله، لأن الدعاء من قدر الله. هذا مثل قول عمر لا يرد القدر إلا الدعاء، الدعاء فرار من قدر الله بقدر الله، لأن الدعاء إذا دعوت هذا قدر الله الذي قدر الله لك، لأن يعلم أن الأمر أو من الطرق التي يعلم بها أن الأمر قد قدر وقوعه، إذا وقع معنى هذا قدر الله، فإذا دعوت وفقك الله للدعاء فهذا قدر، أمر قدره الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي قدره الله عندما تكون تسأل فيه السلامة والعافية تكون رددت بماذا؟ بقدر الله قدر الله. وهذا معنى قول عمر رضي الله عنه نفر من قدر الله إلى قدر الله، نفر من قدر الله إلى قدر الله. ثم ضرب له عمر رضي الله عنه مثال، ودائما الأمثال تقرب المعاني، الأمثلة المحسوسة تقرب المعاني. فيقول له أرأيت لو كان لك إبل فهبطت واديا له عدوتان، العدوة هي طرف الوادي، فإذا جئت إلى وادي وله طرفان، له جانبان، إحداهما أي العدوتان خصبة أو خصبة بسكون الصاد أو كسرها، كلاهما صحيح، والأخرى جدبة أو جدبة أيضا كلاهما صحيح. أليس أن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله، وأن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ إن ذهبت إلى هذه أو ذهبت إلى هذه كله بقدر الله. كيف عرف أنه من القدر؟ بالوقوع، إن ذهبت إلى الجدبة فذهابك إليها هذا بقدر الله، وإن اخترت الخصبة وشبعت الإبل أيضا هذا من قدر الله، فالوقوع يدل على القدر، أنه قدره الله سبحانه وتعالى. لكن قبل الدخول لك اختيار، لك اختيار تختار، وهديناه النجدين طريق الخير طريق الشر، فإن ذهبت إلى هذه فبقدر، وإن ذهبت إلى هذه فبقدر. هنا تأتي مسألة هل الإنسان مسير أو مخير، والجواب أنه مسير مخير، مسير لأن الأمور بقدر الله، ومخير لأن له مشيئة يترتب عليها العمل ويترتب عليها الجزاء على العمل، قد قال عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. عبد الرحمن من المبشرين بالجنة، وابو عبيدة أمين هذه الأمة أيضا من المبشرين بالجنة. فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا في بعض حاجته، يعني وقت الاستشارات هذه لم يكن موجودا، وقت الاستشارات التي كانت من عمر لم يكن موجودا، لكن لما قر قرار عمر على ماذا؟ الرجوع المدينة، كان حينئذ الرجوع عبد الرحمن بن عوف، وكان متغيبا في بعض حاجته. قال: إن عندي من هذا علما، عندي من هذا علم، عندي في هذه المسألة علم. هنا انظر سبحان الله، النبي عمر رضي الله عنه جمع المهاجرين سألهم، وجمع الأنصار سألهم، وجمع مشيخة قريش من مهاجرة الفتح وسألهم، ما منهم واحد عنده هذا الحديث الذي عند من؟ عند عبد الرحمن بن عوف. وهذا فيه أن العلم قد يخفى على الأكابر، ليس واحد، على جماعة قد يخفى عليهم، ويكون عند من هو دونهم مثلا أو مثلهم. فهذا حديث خفي على كل هؤلاء، وحفظه وسمعه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إن عندي من هذا علما. أيضا مما يستفاد من هذا قبول خبر الواحد، هذا واحد الذي جاءهم بهذا الحديث فكلهم تلقوه بالقبول. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. هذا الذي ذكره عبد الرحمن أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي كان قرر أن يفعل عمر، أن قرر الرجوع لا يقدم عليه، قرر أن لا يقدم عليه، هذا الذي القرار الذي اتخذه عمر بعد المشورة من توفيق الله سبحانه وتعالى له. فحمد الله عمر بن الخطاب على ماذا؟ على نعمة الله عليه بأن وفقه للموافقة، حمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. ثم صرف أي راجعا إلى المدينة رضي الله عنه وأرضاه. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه. لا تقدموا عليه لأن هذا فيه هلاك، والله سبحانه وتعالى قال في القرآن: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ولا تخرجوا فرارا منه، لا تخرجوا فرارا منه، لأن المطلوب من المسلم في البلد، إذا كان في البلد الذي فشى فيه وانتشر الطاعون، أن يبقى صابرا محتسبا، يتخذ الأسباب العلاج والوقاية قدر استطاعته، ويرجو ما عند الله سبحانه وتعالى، وكذلك يرجو إن كان أصابه من هذا الوباء ما أصابه فكان هلاكا له، أن يكون هذا شهادة له ورفعة عند الله سبحانه وتعالى. هذا، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.